بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 45، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن آدم بن خليل رحمه الله، لفنان الندية، شرح منظومة السهول السوية في كتاب السنن المروية لنظم العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحاكم رحمه الله. قال الشيخ الحافظ رحمه الله في السبل السوية: وجوبها فيه اختلاف النقل، وسن فيها الغسل والتجمل، كذا خروجهم لصحراء البلد، كذا خروجهم لصحراء البلد، وحيث عذر صليت في المسجد دون أذان وإقامة لها ودون إخراج لمنبر بها. قال الشيخ نزيد رحمه الله: العيد مشتق من العود، إذ كل عيد يعود بالفرح والسرور، وقد شرعت صلاة العيد في السنة الأولى للهجرة النبوية، بدليل ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قوله: وجوبها في اختلاف النقل، أي أن العلماء قد اختلفوا في حكم صلاة العيدين على أقوال أشروا ما يلي: ألف، قال الحنفية والإمام الهادي إنها واجبة على الأعيان الذين وجبت عليهم الجمعة، واستدلوا بما يأتي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر، على رأي من يقول إن المراد صلاة النحر أي عيد الأضحى، وبقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، حيث فسرها كثير من العلماء بزكاة الفطر أي الآية الكريمة وذكر اسم ربه فصلى، مقصود بها زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى مقصود بها صلاة عيده، زكاة الفطر وصلاة عيده أي عيد الفطر. ثانيا الحديث المروي عن أبي عمير ابن أنس عن عمومه عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال أي هلال شوال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. ثالثا كما استدلوا بمداواة النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه من بعده. رابعا وكذا بأمره بإخراج النساء عموما أي لمصلى العيد. ورد هذا الاستدلال بحديث العربي حيث ذكر له خمس صلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فيعلم منه أن صلاة العيد وغيرها مما هو مثلها ليست واجبة، بل تعتبر من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. بقى وقالت الحنفية وقالت الشافعية والمالكية: صلاة العيد سنة عين مؤكدة. واحتج لهم بحديث العربي الذي تقدم وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. جيم وقالت الحنفية: إنها فرض كفاية كالجهاد، إذا قام بعض أهل البلد سقطت عن الباقين. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ولا جدال في مشروعيتها أي صلاة العيدين للرجال والنساء والصبيان بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: فصل لربك وانحر، على أن المقصود هنا وانحر أي صلاة، صل هنا المقصود بها صلاة عيد الأضحى، ويأتي النحر بعده. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، على أن المقصود بالزكاة زكاة الفطر، ثم بعد ذلك صلاة عيد، يتب صلاة عيد الفطر المبارك. وأما السنة فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على إقامتها، وهكذا خلفاؤه من بعده، ولحديث أنس أيضا الذي سبق ذكره. وأما الإجماع قد أجمع علماء المسلمين قاطبة على مشروعيتها أي صلاة العيدين، وأنها من شعائر الإسلام. قوله: وسن فيها الغسل والتجمل، أي أنه يسن لمن يأتيها من الرجال أن يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل ما يجد من زينته المباحة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة طيبة يلبسها للعيدين والجمعة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وأما الاغتسال فقد ثبت من فعل ابن عمر وهو من أشد الناس تحريا للسنة، لو كان يغتسل يوم الجمعة يوم العيد قبل خروجه. قوله كذا خروجهم للصحراء البلد وحيث عذر صليت في المسجد، لأن من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلاة العيد في الصحراء خارج البلد، قد كان يخرج يوم العيد إلى الجبانة، المقصود الجبانة مكان صلاة العيد أو مصلى العيد، أو كان يخرج يوم العيد إلى الجبانة ماشيا. وهكذا خلفاؤهم من بعده كانوا يصلون في الصحراء، وعلى ذلك عمل المسلمين في جميع الأقطار، ولا تصلى في المسجد إلا لعذر يمنع من صلاتها في الصحراء كالمطر النازل أو الثلوج ونحو ذلك مما يعتبر مانعا من الخروج. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، أي مصلى العيد. ويستثنى من ذلك الحرم، يعني لا يخرج ويترك الحرم المكي وما يسمى مسجد الكعبة، واستثنى من ذلك الحرم المكي فإن صلاة العيدين فيه أفضل، عيد الفطر والأضحى أفضل لأمرين، الأمر الأول لفضل الصلاة فيه، لأن الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة فيما سوى من المساجد، كما أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة عما سواه من المساجد. والثاني لسعته، أي سعة الحرم المكي، والثاني لسعته وضيق أطراف مكة، والله أعلم. قوله دون أذان وإقامة لها، أي إن صلاة العيد ركعتان بدون أذان ولا إقامة، بل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، بل كان يخرج إلى الصحراء ماشيا، وإذا انتهى إلى المصلى شرع في الصلاة على الهيئة التي سيأتي بيانها من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، وهو أسوة أمته والمشرع لها، فلا يجوز لأحد أن يفعل شيئا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقل بذلك من السنة إلى البدعة. وجاء دليل ذلك من حديث عطاء عن ابن عباس وجابر أنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. في هذه يقول شيخنا زيد رحمه الله وفي هذين الحديثين دليل صريح على أن السنة هو البدء بالصلاة يوم العيد بدون سابق أذان أو إقامة أو قول الصلاة جامعة. وحيث أن العبادة توقيفية فلا وجه لاستحسان شيء من ذلك، إذ لا مستند لفاعله من كتاب ولا سنة ولا إجماع. فنصلي العيد أيها الإخوة بدون هذه الأشياء، بدون أذان ولا إقامة، وبدون أن نقول الصلاة جامعة أو حي على الصلاة ونحو ذلك. وحقا يقول شيخ زيد رحمه الله إن الخير بحذافيره في التأسي والاتباع، والشر بحذافيره في المخالفات والابتداع. قوله ودون إخراج لمنبر بها، معناه أنه لم يخرج منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبانة أي مصلى العيد، بل كان يخطب على مكان مرتفع يخطب الرجال ثم ينزل فيعظ النساء. وأما إخراج المنبر من المسجد فأول من أخرجه مروان بن الحكم حينما كان أميرا على المدينة فأنكر عليه، فبني له منبر من اللبن والطين، بناه له كثير من الصلت كما في الصحيحين وغيرهما. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ويوم فطر سنة أن يطعم قبل الخروج دون الأضحى علما، ويشهدنها النساء كل مع اعتزال الحيض المصلى. شرح قوله ويوم فطر سنة أن يطعم لآخر البيت، إنه يستحب لكل مسلم ومسلمة نجعل الفطر يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك إبرازا لمظاهر هذا اليوم الذي جعل في الإسلام يوم أكل وشرب، والأفضل أن يكون الفطر على تمرات يأكلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكذا، وعكس ذلك في عيد الأضحى، وأنه يستحب الإمساك عن الأكل حتى يعود من المصلى ويذبح أضحيته ويأكل منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذ في تعجيل ذبحها أي الأضحية والأكل منها إظهار علامات الشكر للمنعم سبحانه. وكما تعلمونه لا يجوز صيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد وردت الأدلة صحيحة صريحة على استحباب تعجيل الفطر يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة، وعكسه يوم عيد الأضحى. فعن بريدة الحصيب، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يأكل تمرات يعني، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي صلاة عيد الأضحى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فهذان النصان يدلون على استحباب ذلك الحكم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، قوله: وليشهدنها النساء كل مع تزايل الحيض المصلى. بهذا البيت تصريح باستحباب خروج النساء في العيدين المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهد الخير ودعوة المسلمين فاعتزل الحيض المصلى. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أول ما تدرك أي تبلغ. الحيض أي التي يحيضن من النساء. يقول شيخنا زيد رحمه الله: في الحديث صريح في استحباب خروجهن وشهودهن دعوة الخير من الوعظ والتذكير في هذا اليوم، مع التزامهن بترك الزينة ومع العفاف اللائق بالمؤمنات. ولكن للأسف أنهن إذا خرجنا في هذا العصر مع المسلمين أو في المساجد تجد أنهن يتزين ويظهرن مفاتيحهن للرجال، وهذا خلاف شرع الله عز وجل، مع التزامهن بترك الزينة ومع العفاف اللائق بالمؤمنات اللاتي يريدن وجه الله والدار الآخرة. لا خروج النزهة والمباهات بالزينة، وعلى ذوات الحيض أن يبتعدن عن المصلى قليلا، ولا يصلين مع المصلين من الرجال والنساء لوجود المانع من الصلاة وهو الحيض. ورغم صراحة هذا الحديث في الدلالة على الاستحباب، إلا أن العلماء قد اختلفوا اختلافا كثيرا، وإليك أشهر أقوالهم باختصار. القول الأول ما باستحباب حضور النساء أو عدم ذلك. القول الأول باستحباب وهو القول الراجح لقوة دليله، وهو لبعض الحنابلة وبعض الشافعية. ثاني التفريقة بين الشابة والعجوز، قال العراقي وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعا للشافعي. المذهب الثالث القول بالجواز فقط بدون استحباب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة. الرابع أنه مكرون، وهو قول أبي يوسف ومالك أي قراءة خروج النساء للمصلى. الرابع أنه مكرون وهو قول أبي يوسف ومالك والثوري وابن مبارك وغيرهم. القول الخامس أنه حق على النساء الخروج إلى العيد أي مصلى العيد، وقد نسب هذا القول إلى أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، وذكر ذلك صاحب المصنف ابن أبي شيبة، وقال عن أبي بكر وعلي أنهما قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين أي تطبيقا للسنة النبوية. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وحد وقتها بلا جدال من ارتفاع الشمس للزوال، وهي على رمحين فعل الفطر سنة، والأضحى قيد رمحي فدري. نعم. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان لتحديد وقت صلاة العيدين. أما صلاة عيد الفطر فإنه يستحب تأخيرها حتى ترتفع الشمس قدر رمحين أي 6 أمتار تقريبا، وذلك إلا لتسع الوقت الذي قبل الصلاة لإخراج صدقة الفطر، إذ إن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل صلاة العيد أفضل من تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى الصلاة. وأما صلاة عيد الأضحى فسنة تعجيلها حيث يبدأ وقتها عند ارتفاع الشمس قيد رمح 3 أمتار تقريبا، وما ذلك إلا ليتسع الوقت لذبح الأضحية وتعجيل الأكل منها كما هو السنة في ذلك. ودليل على هذا التوقيت ما ورده الحافظ ابن حجر في التلخيص من حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطرة والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الرمح تقريبا يقدر 10 دقائق والرمحين 20 دقيقة. قال الإمام الشوكاني بعد أن أورد هذا الحديث ما نصه وأحسن ما ورد من الحديث في تعيين وقت صلاة العيد حديث جندب رضي الله عنه. أما بالنسبة لامتداد الوقت لصلاة العيدين فهو إلى الزوال ثم ينتهي. نهاية وقت صلاة العيدين زوال الشمس يعني عند سماع أذان الظهر، فإذا أذن المؤذن انتهى وقت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم قال الشيخ حافظ أن يكن لغرة لم نهتدي ليوم عيد سليت من الغد، أي أنه إذا لم تكم العدة رمضان 30 يوما ولم يره هلال شوال ليلة 30 من رمضان فإن الأصل بقاء الصوم إلا إذا ثبتت رؤية هلال شوال، حيث شهد جماعة برؤية الهلال ليلة 30 ولم يعلم الناس إلا بعد الزوال أول من ولم يعلم الناس إلا بعد الزوال أول يوم من شوال، فإنهم يلزمون بالفطر شرعا لأنه ليس من رمضان بل هو يوم عيدهم، وإنما لعدم علمهم وفوات وقت صلاة العيد فإنهم يصلونها من الغد قضاء. لما روى أبو عميرة بن أنس رضي الله عنه قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما، فجاء ركب آخر النهار وشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. يقول شيخنا زيد رحمه الله فهذا الحديث صريح في وجوب قضاء صلاة العيد إذا فات وقتها، وصريح أيضا أن لها وقتا محددا له بداية وهي ارتفاع الشمس قيد رمح كما أسلفت، وله نهاية وهي زوال الشمس عن كبد السماء كما في قصة خبر الركب في حديث أبي عميرة بن أنس السابق. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وصلي ركعتين فيهما اجهري كما مضى بيانه وكبري بعد افتتاح 7 في أولاهما وخمسة بعد النقل في أخراهما، وسنة أن يقرأ بقاف والقمر وبعد سبح هل أتاك في أثر، يخطب بعدها وبعد الخطبة يذكر النساء نص السنة، يخطب بعدها وبعد الخطبة يذكر النساء نص السنة. قوله وصلي ركعتين فيهما اجهري كما مضى بيانه، إن صلاة العيدين ركعتان فقط، وأن السنة هي الجهر بالقراءة فيها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفعله على الدوام، وهكذا خلفاؤه من بعده والأمة الإسلامية كلها على تلك الصفة. وقوله كما مضى بيانه أي أن مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العيدين قد سبق الحديث عنه في باب القراءة في صلاة الجمعة في الحديث الذي جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما أي جهرا. قوله بعد افتتاح 7 في أولاهما وخمسة بعد النقر في أخراهما، بهذا إشارة إلى ما اختاره الناظم وترجح له من عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين كلتيهما في موضع التكبير من القراءة وذلك أن السنة في عدد التكبيرات في الركعة الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 غير تكبيرة القيام. وقد سبق الناظم إلى اختيار هذا القول كثير من السلف والأئمة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. ومن الفقهاء والأئمة الفقهاء 7 وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارية بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. ومن الأئمة مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وبعد اختيار هؤلاء العلماء الربانين الراسخين في العلم لهذا القول، فلا غرابة أن يكون هو الراجح دون بقية الأقوال في هذه المسألة. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: ويظهر لي أن دليل هؤلاء حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثاني 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني: صحيح، أخرجه أبو داود والفريابي برقم 1149 والفريابي في أحكام العيدين المجلد الأول صفحة 134 والحاكم في المجلد الأول صفحة 298 والبيهقي في المجلد الثالث صفحة 686 من طريقين عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثاني 5. وقال الحاكم: تفرد به ابن لهيعة واستشهد به مسلم في موضعين إلى أن قال: قلت وهو ضعيف من قبل حفظه، لكن قد رواه عبد الله بن وهب عنه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب وزاد سوى تكبيرتي الركوع. قلت: لكن الأرجح عندي رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب لأنه رواية ابن وهب عنه وهي صحيحة. قال عبد الغني ابن سعيد الأزدي: إذا رووا العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن مبارك وابن وهب نعم. قال عبد الغني ابن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن مبارك وابن وهب والمقري. قلت: الأرجح عندي رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب لأنهم رواية ابن وهب عنه وهي صحيحة. قال عبد الغني ابن سعيد الأزدي: إذا روى العبادل عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن مبارك وابن وهب والمقري. احتاج هذه إلى ضبط. وقال محمد ابن يحيى الذهلي ابن وهب قديم السماع من ابن الهيعة، فالإسناد صحيح تابع التصرف من رواية الغليل في الجلد الثالث صفحة 106 وما بعدها. وهناك أقوال أخرى في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي مواضع التكبير من القراءة. القول الأول هو أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع الأولى، يعني تكتب لا يقال أنها يعني تكبيرة الإحرام ثم تتبع سبع تكون ثمان، بل تكون سبع تكبيرة الإحرام، وهو قول الإمام مالك وأحمد والمزني، ويستدل لهم بما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع بن مبارك قال سبعا وخمسا. يقول هنا يعني ثم يقوم فيكبر أربعا، يعني غير تكبيرة الانتقال، فتكون خمسا. قلت ويشهد له حديث عائشة المتقدم وحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة في الآخرة أي الثانية خمسا قبل القراءة. قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله وأحسن أحاديث الباب عندي حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر، فإن الضعف الذي في سنديهما يسير بحيث يصلح أن يتقوى أحدهما بالآخر. القول الثاني كما يؤيده عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فعن ابن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة وكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات كلهن قبل القراءة. وعن ابن عباس مثله بلفظ في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة، وغير ذلك كثير مما يدل على ثبوت ما ذكر. قلت ونظرا لتكافؤ أدلة القولين وثبوتهما ثبوتا قائما، فإن الأمر موسع في العمل بكل واحد منهما، غير أن العمل بالقول الأول أولى، إن فيه زيادة على ما قال به أهل القول الثاني وزيادة ثابتة كما علمت. قول الثالث أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية كذلك سبع، ذكر ذلك الإمام الشوكاني ونسبه إلى جماعة من الصحابة كأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس. القول الرابع التكبير في الأولى ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة، وهو مروي عن جماعة أيضا من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، ومن الأئمة أبو حنيفة والثوري ذكر هذا القول ابن أبي شيبة في مصنفه. القول الخامس يكبر ستا في الأولى وبعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الثانية خمسا ولكن بعد القراءة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قول السادس يكبر في الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام والثانية أربعا، ذكر هذا القول ابن أبي شيبة أيضا ونسبه في مصنفه إلى ابن مسعود وحذيفة اليمن. القول السابع مثل القول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ويكبر في الثانية بعد القراءة. القول الثامن التفرقة بين عيد الفطر والأضحى، ويكبر في الفطر 11 و6 في الأولى و5 في الثانية. القول التاسع التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو يكبر في الفطر 11 تكبيرة وفي الأضحى 9، وهو مروي عن يحيى بن يعمر وهو قول لا دليل عليه. القول العاشر كالقول الأول إلا أن التكبير بعد القراءة، وهو قول الهادي، وقد علمت في أول بحث هذه المسألة أن القول الأول أرجح، أي أن التكبيرات في ركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا مع تكبيرة الانتقال. من أراد الاطلاع على حجج أصحاب هذه الأقوال والرادي والمردود عليه من أصحابها فليرجع نيل الأوطار من جلد الثالث صفحة 339 وما بعدها، وكذا المجموع شرح المهذب في المجلد الخامس صفحة 15 وما بعدها وغيرها من المطولات. أما هنا فحسبي ما جمعت وأمليت. مسألة، وأما بالنسبة لحكم التكبير المذكور وهو على التوالي، أم هناك فاصل بين كل تكبيرتين أو إذا كان هناك فاصل فهل فيه ذكر معين وما هو؟ ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، والدليل فإننا سنوضحه فيما يأتي. أما حكم التكبير الزوائد، يعني الستة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والأربع تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، أما حكم التكبير الزوائد فقد اختلف فيه الفقهاء القولين. الأول منهما أنه فرض لا يجوز تركه بحال، ومذهب الهادوية فمن تركه عمدا بطلت صلاته. الثاني أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه لا عمدا ولا سوى، ومذهب الجمهور رجحانه ظاهر. ذلك لأن صلاة العيد لو صليت ركعتين كغير من الصلاة لاعتبر فاعلها كذلك مصليا للعيد. وأما الموالاة بين التكبيرات، يعني هل نفصل بينها بين كل تكبيرة تكبيرة بذكر أم لا؟ وأما الموالاة بين التكبيرات فقد وقع الاختلاف فيها على رأيين. أحدهما الموالاة بينهما وعدم الفصل بشيء من الأذكار، وإنما يوالي المصلي بينهما كما يوالي بين تسبيحات الركوع والسجود، إذ لا ذكر ثابت شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا لنقل كغيره من الأذكار. وهذا رأي الإمام أبي حنيفة ومالك والأوزاعي. ويرى الشيخ ويرى الشافعي والإمام أحمد الفصل بين كل تكبيرتين بحمد الله والثناء عليه والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الراجح للأسباب التالية. أولا، ما روى عقبة بن عامر أنه سأل عبد الله بن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، وقال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ولأن هذا الذكر وإن لم يكن مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه جواب حبر من أحبار الصحابة الكرام المشهود لهم بالمهارة في القرآن الكريم والتفسير العظيم، وأنه ليس أجنبيا من الصلاة. ثالثا، ولأن فيه ثناء على الله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك شرفا وفضلا. الرابع، ولأن الفصل بين التكبيرات وعدم سردها يمكن المأمومين من المتابعة الصحيحة للإمام، بحيث لم يخلو بشيء من التكبير ولم يرتكبوا فيه. وأما رفع اليدين، يعني يرى الشيخ رحمه الله على أنه عندما يكبر الإنسان الأولى تكبير الأولى يأتي بالأذكار منها حمد الله والثناء عليه ويصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها يعني نس لفظة معينة من الأدعية. وأما رفع اليدين عند كل تكبيرة منها في السبع الأولى وفي الخمسة الثانية فهو سنة، الرفع سنة. يندي في عموم حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، أي تكبيرة الإحرام. ولفظ هذا الحديث بعد البحث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة يضع يديه حيال أذنيه، وهذه في صلاة الفريضة ويقاس عليها سائر الصلوات، فيقاس التكبير تكبيرة الانتقال تكبيرة الزوائد في العيدين على تكبيرة الإحرام في الفريضة، فالفريضة ترفع فيها الأيدي في تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول ترفع الأيدي، فيقاس عليها تكبيرات الزوائد على التكبيرات الحاصلة في الصلاة. هذا ولابن عمر، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، ومثله زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 45، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن آدم بن خلي رحمه الله، لفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، ذكي السنن المروية لنظم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية وجوبها فيه اختلاف النقل وسن فيها الغسل والتجمل كذا خروجهم لصحراء البلد كذا خروجهم لصحراء البلد وحيث عذر صليت في المسجد دون أذان وإقامة لها ودون إخراج لمنبر بها. قال الشيخ نزيد رحمه الله: العيد مشتق من العود، إذ كل عيد يعود بالفرح والسرور، وقد شرعت صلاة العيد في السنة الأولى للهجرة النبوية، بدليل ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قوله: وجوبها في اختلاف النقل، أي أن العلماء قد اختلفوا في حكم صلاة العيدين على أقوال أشروا ما يلي: ألف، قال الحنفية والإمام الهادي إنها واجبة على الأعيان الذين وجبت عليهم الجمعة، واستدلوا بما يأتي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر، على رأي من يقول إن المراد صلاة النحر أي عيد الأضحى، وبقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، حيث فسرها كثير من العلماء بزكاة الفطر أي الآية الكريمة وذكر اسم ربه فصلى، مقصود بها زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى مقصود بها صلاة عيده، زكاة الفطر وصلاة عيده عيد الفطر. ثانيا الحديث المروي عن أبي عمير ابن أنس عن عمومه عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال أي هلال شوال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. ثالثا كما استدلوا بمداواة النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه من بعده. رابعا وكذا بأمره بإخراج النساء عموما أي مصلى العيد. ورد هذا الاستدلال بحديث العربي حيث ذكر له خمس صلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فيعلم منه أن صلاة العيد وغيرها مما هو مثلها ليست واجبة، بل تعتبر من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. بقى وقالت الحنفية وقالت الشافعية والمالكية: صلاة العيد سنة عين مؤكدة. واحتج لهم بحديث العربي الذي تقدم وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. جيم، وقالت الحنفية: إنها فرض كفاية كالجهاد، إذا قام بعض أهل البلد سقطت عن الباقين. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ولا جدال في مشروعيتها أي صلاة العيدين للرجال والنساء والصبيان بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: فصل لربك وانحر، على أن المقصود هنا وانحر أي صلاة، صلي هنا المقصود بها صلاة عيد الأضحى، ويأتي النحر بعده. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، على أن المقصود بالزكاة زكاة الفطر، ثم بعد ذلك صلاة عيد يتب صلاة عيد الفطر المبارك. وأما السنة فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على إقامتها، وهكذا خلفاؤه من بعده، ولحديث أنس أيضا الذي سبق ذكره. وأما الإجماع قد أجمع علماء المسلمين قاطبة على مشروعيتها أي صلاة العيدين، وأنها من شعائر الإسلام. قوله: وسن فيها الغسل والتجمل، أي أنه يسن لمن يأتيها من الرجال أن يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل ما يجد من زينته المباحة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة طيبة يلبسها للعيدين والجمعة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وأما الاغتسال فقد ثبت من فعل ابن عمر وهو من أشد الناس تحريا للسنة، لو كان يغتسل يوم الجمعة يوم العيد قبل خروجه. قوله: كذا خروجهم لصحراء البلد وحيث عذر صليت في المسجد، أي أن من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلاة العيد في الصحراء خارج البلد، قد كان يخرج يوم العيد إلى الجبانة، المقصود الجبانة مكان صلاة العيد أو مصلى العيد، أو كان يخرج يوم العيد إلى الجبانة ماشيا، وهكذا خلفاؤهم من بعده كانوا يصلون في الصحراء، وعلى ذلك عمل المسلمين في جميع الأقطار، ولا تصلى في المسجد إلا لعذر يمنع من صلاتها في الصحراء كالمطر النازل أو الثلوج ونحو ذلك مما يعتبر مانعا من الخروج. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، أي مصلى العيد، ويستثنى من ذلك الحرم، أن لا يخرج ويترك الحرم المكي وما يسمى مسجد الكعبة، واستثنى من ذلك الحرم المكي، فإن صلاة العيدين فيه أفضل، عيد الفطر والأضحى أفضل لأمرين: الأمر الأول لفضل الصلاة فيه، لأن الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة فيما سوى من المساجد، كما أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة عما سواه من المساجد. والثاني لسعته، أي سعة الحرم المكي، والثاني لسعته وضيق أطراف مكة، والله أعلم. قوله دون أذان وإقامة لها، أي إن صلاة العيد ركعتان بدون أذان ولا إقامة، بل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، بل كان يخرج إلى الصحراء ماشيا، وإذا انتهى إلى المصلى شرع في الصلاة على الهيئة التي سيأتي بيانها من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، وهو أسوة أمته والمشرع لها، فلا يجوز لأحد أن يفعل شيئا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتقل بذلك من السنة إلى البدعة. وجاء دليل ذلك من حديث عطاء عن ابن عباس وجابر أنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. في هذه يقول شيخنا زيد رحمه الله وفي هذين الحديثين دليل صريح على أن السنة هو البدء بالصلاة يوم العيد بدون سابق أذان أو إقامة أو قول الصلاة جامعة. وحيث أن العبادة توقيفية فلا وجه لاستحسان شيء من ذلك، إذ لا مستند لفاعله من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ونصلي العيد أيها الإخوة بدون هذه الأشياء، بدون أذان ولا إقامة، وبدون أن نقول الصلاة جامعة أو حي على الصلاة ونحو ذلك. وحقا يقول شيخ زيد رحمه الله إن الخير بحذافيره في التأسي والاتباع، والشر بحذافيره في المخالفات والابتداع. قوله ودون إخراج لمنبر بها، معناه أنه لم يخرج منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبانة أي مصلى العيد، بل كان يخطب على مكان مرتفع يخطب الرجال ثم ينزل فيعظ النساء. وأما إخراج المنبر من المسجد فأول من أخرجه مروان بن الحكم حينما كان أميرا على المدينة، فأنكر عليه فبني له منبر من اللبن والطين، بناه له كثير من الصلت كما في الصحيحين وغيرهما. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ويوم فطر سنة أن يطعم قبل الخروج دون الأضحى علما، ويشهدنها النساء كلا مع اعتزال الحيض المصلى. شرح قوله ويوم فطر سنة أن يطعم لآخر البيت، إنه يستحب لكل مسلم ومسلمة نجعل الفطر يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك إبرازا لمظاهر هذا اليوم الذي جعل في الإسلام يوم أكل وشرب. والأفضل أن يكون الفطر على تمرات يأكلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهكذا وعكس ذلك في عيد الأضحى، فإنه يستحب الإمساك عن الأكل حتى يعود من المصلى ويذبح أضحيته ويأكل منها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذ في تعجيل ذبحها أي الأضحية والأكل منها إظهار علامات الشكر للمنعم سبحانه. وكما تعلمونه لا يجوز صيام العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد وردت الأدلة صحيحة صريحة على استحباب تعجيل الفطر يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة وعكسه يوم عيد الأضحى. فعن بريدة الحصيب عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم يأكل كما رأت يعني ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي صلاة عيد الأضحى. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فهذان النصان يدلون على استحباب ذلك الحكم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. قوله وليشهدنها النساء كل مع تزايل الحيض المصلى. بهذا البيت تصريح باستحباب خروج النساء في العيدين المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهد الخير ودعوة المسلمين فاعتزل الحيض المصلى. العواتق جمع عاتق وهي المرأة الشابة أول ما تدرك أي تبلغ. الحيض أي التي يحيضن من النساء. يقول شيخنا زيد رحمه الله في الحديث صريح في استحباب خروجهن وشهودهن دعوة الخير من الوعظ والتذكير في هذا اليوم مع التزامهن بترك الزينة ومع العفاف اللائق بالمؤمنات. ولكن للأسف أنهن إذا خرجنا في هذا العصر مع المسلمين أو في المساجد تجد أنهن يتزينن ويظهرن مفاتيحهن للرجال وهذا خلاف شرع الله عز وجل. مع التزامهن بترك الزينة ومع العفاف اللائق بالمؤمنات اللاتي يريدن وجه الله والدار الآخرة لا خروج النزهة والمباهاة بالزينة. وعلى ذوات الحيض أن يبتعدن عن المصلى قليلا ولا يصلين مع المصلين من الرجال والنساء لوجود المانع من الصلاة وهو الحيض. ورغم صراحة هذا الحديث في الدلالة على الاستحباب إلا أن العلماء قد اختلفوا اختلافا كثيرا وإليك أشهر أقوالهم باختصار. القول الأول ما باستحباب حضور النساء أو عدم ذلك. القول الأول بالاستحباب وهو القول الراجح لقوة دليله وهو لبعض الحنابلة وبعض الشافعية. ثاني التفريقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعا للشافعي. المذهب الثالث القول بالجواز فقط بدون استحباب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة. الرابع أنه مكرون وهو قول أبي يوسف ومالك إكراه خروج النساء للمصلى. الرابع أنه مكرون وهو قول أبي يوسف ومالك الثوري وابن المبارك وغيرهم. القول الخامس أنه حق على النساء الخروج إلى العيد أي مصلى العيد. وقد نسب هذا القول إلى أبي بكر وعلي رضي الله عنهما. وذكر ذلك صاحب المصنف ابن أبي شيبة وقال عن أبي بكر وعلي أنهما قال حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين أي تطبيقا للسنة النبوية. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وحد وقتها بلا جدال من ارتفاع الشمس للزوال وهي على رمحين فعل الفطر سنة والأضحى قيد رمحي فدري. نعم. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان لتحديد وقت صلاة العيدين. أما صلاة عيد الفطر فإنه يستحب تأخيرها حتى ترتفع الشمس قدر رمحين أي 6 أمتار تقريبا. وذلك إلا لتسع الوقت الذي قبل الصلاة لإخراج صدقة الفطر إذ إن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل صلاة العيد أفضل من تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى الصلاة. وأما صلاة عيد الأضحى فسنة تعجيلها حيث يبدأ وقتها عند ارتفاع الشمس قيد رمح 3 أمتار تقريبا. وما ذلك إلا ليتسع الوقت لذبح الأضحية وتعجيل الأكل منها كما هو السنة في ذلك. والدليل على هذا التوقيت ما ورده الحافظ بن حجر في التلخيص من حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطرة والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الرمح تقريبا يقدر ب10 دقائق والرمحين 20 دقيقة. قال الإمام الشوكاني بعد أن أورد هذا الحديث ما نصه وأحسن ما ورد من الحديث في تعيين وقت صلاة العيد جندب، حديث جندب رضي الله عنه. أما بالنسبة لامتداد الوقت لصلاة العيدين فهو إلى الزوال ثم ينتهي. وقت صلاة نهاية وقت صلاة العيدين زوال الشمس يعني عند سماع أذان الظهر، فإذا أذن المؤذن انتهى وقت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم قال الشيخ حافظ أن يكن لغرة لم نهتدي ليوم عيد سليت من الغد، أي أنه إذا لم تكمل عدة رمضان 30 يوما ولم يره إلى شوال ليلة 30 من رمضان فإن الأصل بقاء الصوم، إلا إذا ثبتت رؤية هلال شوال حيث شهد جماعة برؤية الهلال ليلة 30 ولم يعلم الناس إلا بعد الزوال أول من أول يوم من شوال، فإنهم يلزمون بالفطر شرعا لأنه ليس من رمضان بل هو يوم عيدهم، وإنما لعدم علمهم وفوات وقت صلاة العيد فإنهم يصلونها من الغد قضاء. لما روى أبو عميرة بن أنس رضي الله عنه قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما، فجاء ركب آخر آخر النهار وشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذا الحديث صريح في وجوب قضاء صلاة العيد إذا فات وقتها، وصريح أيضا أن لها وقتا محددا له بداية وارتفاع الشمس قيد رمح كما أسلفت، ولو نهاية وزوال الشمس عن كبد السماء كما في قصة خبر الركبي في حديث أبي عميرة بن أنس السابق. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وصلي ركعتين فيهما اجهري كما مضى بيانه وكبري بعد افتتاح 7 في أولاهما وخمسة بعد النقل في أخراهما، وسنة أن يقرأ بقاف والقمر وبعد سبح هل أتاك في أثر، يخطب بعدها وبعد الخطبة يذكر النساء نص السنة، يخطب بعدها وبعد الخطبة يذكر النساء نص السنة. قوله وصلي ركعتين فيهما اجهري كما مضى بيانه، إن صلاة العيدين ركعتان فقط، وأن السنة هي الجهر بالقراءة فيها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفعله على الدوام، وهكذا خلفاؤه من بعده والأمة الإسلامية كلها على تلك الصفة. وقوله كما مضى بيانه أي أن مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العيدين قد سبق الحديث عنه في باب القراءة في صلاة الجمعة في الحديث الذي جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما أي جهرا. قوله بعد افتتاح 7 في أولاهما وخمسة بعد النقر في أخراهما، بهذا إشارة إلى ما اختاره الناظم وترجح له من عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين كلتيهما في موضع التكبير من القراءة، وذلك أن السنة في عدد التكبيرات في الركعة الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 غير تكبيرة القيام. وقد سبق الناظم إلى اختيار هذا القول كثير من السلف والأئمة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. ومن الفقهاء والأئمة الفقهاء 7 وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارية بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. ومن الأئمة مالك ولا أوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وبعد اختيار هؤلاء العلماء الربانين الراسخين في العلم لهذا القول فلا غرابة أن يكون هو الراجح دون بقية الأقوال في هذه المسألة. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: ويظهر لي أن دليل هؤلاء حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثاني 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني: صحيح، أخرجه أبو داود والفرية برقم 1149 والفريابي في أحكام العيدين المجلد الأول صفحة 134 والحاكم في المجلد الأول صفحة 298 والبيهقي في المجلد الثالث صفحة 686 من طريقين عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثاني 5. وقال الحاكم: تفرد به ابن لهيعة واستشهد به مسلم في موضعين إلى أن قال: قلت وهو ضعيف من قبل حفظه، لكن قد رواه عبد الله بن وهب عنه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب وزاد سوى تكبيرتي الركوع. قلت: لكن الأرجح عندي رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب لأنه رواية ابن وهب عنه وهي صحيحة. قال عبد الغني ابن سعيد الأزدي: إذا رووا العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن مبارك وابن وهب نعم. قال عبد الغني ابن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح صحيح ابن مبارك وابن وهب والمقري. قلت: الأرجح عندي رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب لأنهم رواية ابن وهب عنه وهي صحيحة. قال عبد الغني ابن سعيد الأزدي: إذا روى العباد عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن مبارك وابن وهب والمقري. احتاج هذه إلى ضبط. وقال محمد بن يحيى الذهلي: ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة فالإسناد صحيح تاب التصرف من رواية الغليل في الجلد الثالث صفحة 106 وما بعدها. وهناك أقوال أخرى في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي مواضع التكبير من القراءة. القول الأول هو أن تكبيرة الإحرام معدودة من 7 الأولى، يعني تحسب، لا يقال أنها يعني تكبيرة الإحرام ثم تتابع 7 تكون 8، بل تكون 7 مع تكبيرة الإحرام، وهو قول الإمام مالك وأحمد والمزني. ويستدلهم بما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر 4 ثم يقرأ ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع بن مبارك قال 7 و5. يقول هنا يعني ثم يقوم فيكبر 4، يعني غير تكبيرة الانتقال فتكون 5. قلت ويشهد له حديث عائشة المتقدم وحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة في الآخرة أي الثانية 5 قبل القراءة. قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله وأحسن أحاديث الباب عندي حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر، فإن الضعف الذي في سنديهما يسير بحيث يصلح أن يتقوى أحدهما بالآخر. القول الثاني كما يؤيده عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فعن ابن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة وكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 تكبيرات كلهن قبل القراءة. وعن ابن عباس مثله بلفظ في الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي الآخرة 6 بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة، وغير ذلك كثير مما يدل على ثبوت ما ذكر. قلت ونظرا لتكافؤ أدلة القولين وثبوتهما ثبوتا قائما فإن الأمر موسع في العمل بكل واحد منهما، غير أن العمل بالقول الأول أولى إن فيه زيادة على ما قال به أهل القول الثاني وزيادة ثابتة كما علمت. قول الثالث أن التكبير في الأولى 7 وفي الثانية كذلك 7، ذكر ذلك الإمام الشوكاني ونسبه إلى جماعة من الصحابة كأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس. القول الرابع التكبير في الأولى 3 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية 3 بعد القراءة، وهو مروي عن جماعة أيضا من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، ومن الأئمة أبو حنيفة والثوري ذكر هذا القول ابن أبي شيبة في مصنفه. القول الخامس يكبر 6 في الأولى وبعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية 5 ولكن بعد القراءة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قول السادس يكبر في الأولى 4 غير تكبيرة الإحرام والثانية 4، ذكر هذا القول ابن أبي شيبة أيضا ونسبه في مصنفه إلى ابن مسعود وحذيفة اليمن. القول السابع مثل القول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ويكبر في الثاني بعد القراءة. القول الثامن التفرقة بين عيد الفطر والأضحى، ويكبر في الفطر 11 و6 في الأولى و5 في الثانية. القول التاسع التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو يكبر في الفطر 11 تكبيرة وفي الأضحى 9، وهو مروي عن يحيى بن يعمر وهو قول لا دليل عليه. القول العاشر كالقول الأول إلا أن التكبير بعد القراءة، وهو قول الهادي، وقد علمت في أول بحث هذه المسألة أن القول الأول أرجح، أي أن التكبيرات في ركعة الأولى 7 وفي الثانية 5 مع تكبيرة الانتقال. من أراد الاطلاع على حجج أصحاب هذه الأقوال والرادي والمردود عليه من أصحابها فليرجع نيل الأوطار في مجلد 3339 وما بعدها، وكذا المجموع شرح المهذب في المجلد الخامس صفحة 15 وما بعدها وغيرها من المطولات. أما هنا فحسبي ما جمعت وأمليت. مسألة، وأما بالنسبة لحكم التكبير المذكور وله على التوالي أم هناك فاصل بين كل تكبيرتين، أو إذا كان هناك فاصل فهل فيه ذكر معين وما هو، ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، وما الدليل فإننا سنوضحه فيما يأتي. أما حكم التكبير الزوائد يعني 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام و4 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، أما حكم التكبير الزوائد فقد اختلف فيه الفقهاء القولين، الأول منهما أنه فرض لا يجوز تركه بحال، ومذهب الهادوية فمن تركه عمدا بطلت صلاته. الثاني أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه لا عمدا ولا سهوا، ومذهب الجمهور رجحانه ظاهر، ذلك لأن صلاة العيد لو صليت ركعتين كغير من الصلاة لاعتبر فاعلها كذلك مصليا للعيد. وأما الموالاة بين التكبيرات، يعني هل نفصل بينها بين كل تكبيرة بذكر أم لا، وأما الموالاة بين التكبيرات فقد وقع الاختلاف فيها على رأيين، أحدهما الموالاة بينهما وعدم الفصل بشيء من الأذكار، وإنما يوالي المصلي بينهما كما يوالي بين تسبيحات الركوع والسجود، إذ لا ذكر ثابت شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا لنقل كغيره من الأذكار. وهذا رأي الإمام أبي حنيفة ومالك والأوزاعي. ويرى الشيخ ويرى الشافعي والإمام أحمد الفصل بين كل تكبيرتين بحمد الله والثناء عليه والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الراجح للأسباب التالية. أولا، ما روى عقبة بن عامر أنه سأل عبد الله بن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ولأن هذا الذكر وإن لم يكن مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه جواب حبر من أحبار الصحابة الكرام المشهود لهم بالمهارة في القرآن الكريم والتفسير العظيم، وأنه ليس أجنبيا من الصلاة. ثالثا، ولأن فيه ثناء على الله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك شرفا وفضلا. الرابع، ولأن الفصل بين التكبيرات وعدم سردها يمكن المأمومين من المتابعة الصحيحة للإمام بحيث لم يخلوا بشيء من التكبير ولم يرتكبوا فيه. وأما رفع اليدين، يعني يرى الشيخ رحمه الله على أنه عندما يكبر الإنسان الأولى تكبير الأولى يأتي بالأذكار منها حمد الله والثناء عليه ويصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها يعني نس لفظة معينة من الأدعية. وأما رفع اليدين عند كل تكبيرة منها في السبع الأولى وفي الخمسة الثانية فهو سنة، الرفع سنة. يندي في عموم حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، أي تكبيرة الإحرام. ولفظ هذا الحديث بعد البحث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة يضع يديه حيال أذنيه، وهذه في صلاة الفريضة ويقاس عليها سائر الصلوات، فيقاس التكبير تكبيرة الانتقال تكبيرات الزوائد في العيدين على تكبيرة الإحرام في الفريضة، فالفريضة ترفع فيها الأيدي في تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول ترفع الأيدي، فيقاس عليها تكبيرات الزوائد على التكبيرات الحاصلة في الصلاة. هذا ولابن عمر، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، ومثله زيد بن ثابت رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.